بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس الحادي عشر بعد المئتين من دروسنا في شرح عين العلم وزين الحلم للإمام ملا علي القاري رحمه الله تعالى.
قال رضي الله عنه في باب فضل الصحبة: بيان فضل الحب في الله. فالحب فيه تعالى كحب عالم يستفاد من قوله وحاله.
أول شيء، أنا أحببت عالما، أحببته لأن علمه يدلني على الله بلسان مقاله، وكذلك حاله يدلني على الله عز وجل. إذن أنا ما أحببت العالم لشخصه، ما أحببت العالم لمصلحة دنيوية تأتي منه، وإنما أحببته لأنه يدلني على الله عز وجل. وهنا أيها الإخوة، لا بد أن ننتبه لقضية التعلق بالعالم. يعني العالم أيها الإخوة الأكارم، بعض الناس ربما أحبه لأسلوبه، وربما أحبه أنه يضحك أو ما شابه ذلك، وربما البعض أحب العالم لأنه يساعده ماليا، وهذه كلها أشياء لا تدل على حب في الله، وإنما هذا حب مباح. إنسان أن ساعدني بالمال، إنسان أسلوبه حلو كذا أحببته، هذا حب مباح. أما الحب الذي يكون لله للعالم، أنني أحبه لأنه يدلني على الله عز وجل، لأنني انتفعت بمقاله وحاله بسلوكي إلى الله، لأنه أنقذني من الضلال إلى الهدى، لأنه أخرجني من الظلمات إلى النور، لأنه أعانني في ترك المعاصي وساعدني في فعل الطاعات. إذن أنا أحبه لذلك أيها الإخوة. هذا الحب لله عز وجل، وهذا الحب في الله تبارك وتعالى. أما العالم الذي يعلق طلابه بنفسه لأجل نفسه، فهذه أيها الإخوة من التخليطات التي يجب علينا أن نحذر منها. العالم أيها الإخوة يجب أن يكون حريصا على توجيه قلوب من حوله إلى الله عز وجل، وأن يكون هو فقط دليلا على الله تبارك وتعالى. طيب، هو شيء طبيعي أن الطلاب أن يحبوا شيخهم كما يحب الأولاد أباهم، هذا شيء طبيعي، لكن العالم أيها الإخوة ينبغي أن يجعل هذا الحب في الحدود المقبولة. أما التعلق الذي يكون بالعالم لشخصه ولمنهجه ولو كان على حساب الحق أو ما شابه ذلك، فهذه من المشكلات التي يقع بها البعض. ونحن أيها الإخوة الأكارم، يجب علينا أن نميز بين القضايا الشرعية الدينية التي أذن الله بها، وبين القضايا النفسية التي يمكن أن تغطى بالأمور الدينية. يعني أنا الطالب عندما يأتي إلي ماذا يريد؟ هو لا يريدني، هو يريد الله عز وجل، هو الآن يحب الله تبارك وتعالى، وأنا واجبي أن أدل عقله على الله، وأن أعلق قلبه بالله، وأن أصحح سلوكه على منهج الله عز وجل. فإذا رأيت منه حبا فهذا شيء طبيعي. طب كذلك العالم أيضا يحب الطالبة المجتهدة الموفقة المستقيمة المتأدبة الذي يرجى خيره، لكن أيضا هذا الحب إما أن يكون حبا دنيويا من خلالي، أن هذا الإنسان سيحسب علي، وأنه الآن هذا الطالب تبعي، وهذا أنا ربيته وأنا اللي صنعته أنا وأنا، وبين أن ينظر إليه على أنه شفيع له غدا بين يدي الله عز وجل، لا يريد منه شيئا في هذه الدنيا. إذن حتى حب العالم للطالب قد يكون حبا دنيويا، وقد يكون حبا في الله عز وجل. وطبعا نحن واجبنا أيها الإخوة أن نميز بين هذه الأمور حتى لا تختلط الأمور علينا. فمن الخطير جدا أن تكون العلاقة نفسية دنيوية مبنية على المصالح الدنيوية وأن نغطيها بماذا؟ بكلمة حب في الله وحب لله وما شابه ذلك. هذه قضايا خطيرة جدا أيها الإخوة. فالعالم والمتعلم شريكان في الخير، وشيء طبيعي أن يحب كل منهما الآخر، لكن هذا الحب ينبغي أن يكون لله وفي الله وبالله تبارك وتعالى.
كل حب لولا الإيمان بالله ورسوله واليوم الآخر لم يتصور وجوده، فهو منبعث من الإيمان ومستزيد بالإيقان.
يعني هذا الحب ما منشأه؟ إيماننا بالله، حرصنا على مرضات الله، طاعتنا لله، إذن هذا حب في الله. أما حب منشأه المصلحة، منشأه السرور النفسي، منشأه التعظيم والتكريم والمدح والثناء، منشأه حب الجماعة والتعصب للجماعة، فهذا حب ليس لله أبدا، وإن كان في صورة الحب لله.
فإذا علمت ذلك فاعلم أن الحب إما أن يكون لمعنى في ذات المحبوب كحب الصور الجميلة والسير الحميدة الجليلة، وهو حب بالطبع وشهوة النفس.
وطبعا هذا حب مباح، يعني أنا رأيت شيئا جميلا فأحببته لأنه جميل، هذا حب مباح، يعني لا إشكال فيه أن تحب شيئا جميلا، أن تحب شيئا كاملا، أن تحب شيئا يعني تسر به النفس، هذا حب مباح، هذا حب ليس في الله عز وجل.
إذ وشهوة النفس إذ هو منبعث منها، وإما أن يكون للتوصل به إلى مقصود آخر ليس في ذات المحبوب، وذلك إما أن يكون نفس الدنيا ومتعلقا بالآخرة، وإما أن يكون متعلقا بالله، فالأول ليس من الحب في الله لأنه منبعث من الدنيا، والثاني عد من الحب في الله.
يعني الآن أن تحب الأشياء التي توصلك إلى الدنيا، تحب المال لأنك بالمال تصل إلى ما تشتهي، تأكل ما تريد، تلبس ما تريد، تشتري ما تريد بالمال، فتحب المال لأنه وسيلة إلى الدنيا، هل هذا حب في الله؟ لا، أنت تحب المال هذا حب مباح. طيب، وإذا كان الإنسان الآن أراد المال ليستعين به على طاعة الله، صار المال وسيلة لمرضاة الله عز وجل، إما للصدقة أو للحج أو العمرة أو إطعام الفقراء أو المساكين أو بر الوالدين وما شابه ذلك، إذا صار حبي للمال وحرصي على المال صار نوعا من أنواع المحبة في الله. لماذا؟ لأنني أحببت هذا المال لأنه وسيلة تعينني على طاعة الله. طيب، وفوق ذلك أن تحب الأشياء التي توصلك إلى الله، لذلك تحب العلماء لأنهم يدلونك على الله، تحب الأولياء لأنك بمجالستهم تصل إلى الله. إذن العالم صار مقصودا أم وسيلة؟ صار وسيلة. لماذا؟ لأن العالم يوصلني إلى الله. اللهم دلنا على من يدلنا عليك، انظر، دلنا على من يدلنا عليك. فنحن إخوتي الأكارم نحب العلماء والأولياء والصالحين، لكن هذا الحب في الله، يعني أحب العالم لأنه يأخذ بيدي إلى الله، أحب الولي لأنني إذا جالسته دلني على الله، كما مر معنا عن الأولياء إذا رؤوا ذكر الله عز وجل. فنحن إذن نحب العلماء والأولياء لذلك. وكذلك العالم يحب طلاب العلم، لماذا؟ لأنه بتعليمهم بخدمتهم بتربيتهم أيضا يتقرب إلى الله عز وجل. انظروا، فصار المقصود الأعظم هو الله عز وجل. فالعالم يجلس مع طالبه يعلمه وقلبه متعلق بالله، وطالب العلم يجلس بين يدي العالم يتعلم منه وقلبه متعلق بالله، والتاجر يأخذ المال ويكسب المال وقلبه متعلق بالله. لماذا؟ لأنه سيأخذ هذا المال وينفقه في طاعة الله عز وجل. فصارت هذه الأشياء الدنيوية في ظاهرها صارت وسائل توصلنا إلى الله عز وجل، وصار تعلقي بهذه الأشياء نوعا من أنواع المحبة لله عز وجل. أنا زوجتي أحبها إما لأنها جميلة وإما لصفاتها الحسنة وما شابه ذلك، وهذا حب مباح، لكن هذا حب ليس في الله. أما أنا أحبها لأنها تعينني على طاعة الله، تفرغني لعبادة الله، تهيئ لي أموري في طاعة الله، تعفني عن الحرام. إذن انظر، هذا الأمر صار حبا في الله. ليه؟ لأن أحببتها، لأنها وسيلة تعينك على طاعة الله عز وجل. وكم نحتاج اليوم إلى أن نفرق بين هذين النوعين، بين حب مباح أباحه الله لنا، وبين حب في الله رفع الله درجة من أكرمهم به.
والثاني عد من الحب في الله كحب عالم، أي كحب العالم الذي يستفاد من قوله وحاله، أي من جملة أقواله وسائر أفعاله وأخلاقه وأحواله.
لذلك إخوتي الأكارم، الإنسان يحب العالم لكن في الله. أحبه لأنه يدلني على الله، أحبه لأنني أتأثر بحاله في طريقي إلى الله، ثم بعد ذلك أنا أحبه حبا محدودا. كيف يعني محدود؟ يعني له نهاية. أما لا يكون حبا مطلقا وتعلقا شديدا بحيث حتى لو أخطأ لو عصى الله أتعلق به، لا، وإنما أنا أحبه حبا في الله تبارك وتعالى. لذلك إذا تعارض حب العالم مع حب الله، ماذا أقدم؟ حب الله عز وجل. وكذلك الحب للوالدين والحب للأصحاب وما شابه ذلك.
وصالح يتبرك به.
وانظروا إخواننا إلى هذه الآية، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله. يعني إيش أحب؟ يعني أكثر حبا. طيب أين يظهر الأمر؟ عندما يتعارض حب المخلوق مع حب الخالق، يتعارض طاعة المخلوق مع طاعة الخالق. أنا ماذا أقدم؟ إذا كنت أقدم طاعة الله فهذا الحب في الله عز وجل، بدليل أنني ضحيت به عندما تعارض مع حب الله تبارك وتعالى.
وصالح يتبرك به، أي بدعائه وإيتائه وحسن مآله في مناله، إذ العالم يستفاد من علمه والصالح يستفاد من عمله وحلمه.
وإذا كان العالم صالحا فيستفاد من قاله ومن حاله. وأولى الصالحين من؟ العلماء أيها الإخوة. وإلا إذا كان العالم فقط عالم وما في صلاح، شو بدي فيه أنا؟ إذا عالم ليس عنده صلاح. إذن دائما أيها الإخوة، الصالحون، الفئة الأولى في الصالحين هم العلماء الذين طبقوا علمهم ظاهرا وباطنا.
يستفاد من عمله وحلمه في الدنيا ويرجى شفاعته في العقبة. فقد قال بعض السلف: استكثروا من الإخوان فإن لكل مؤمن شفاعة فلعلك تدخل في شفاعة أخي.
شوفوا إخواننا، أنا أستكثر من الإخوة في الله، يعني أبناء الصالحين، أبناء الأولياء، إخوان، ببحث عن علماء، ببحث عن الإخوة الصالحين. مو مشان والله إخواننا يكون في عندي على صفحة الفيس 5000 صديق وما شابه، لا لا يا أيها الإخوة، وإنما أنا أستكثر من الإخوة في الله لأكون في قلبهم، فأنال في الدنيا انتفاعا من حالهم وانتفاعا من دعائهم، ويوم القيامة إذا زلت بي القدم شفع لي هذا الأخ الصالح لأنني كنت معه في الدنيا. يوم القيامة إذا رفع الله درجة هؤلاء الإخوة وكنت أنا ممن زلت بي القدم، ماذا أفعل يا رب؟ أنا كنت مع هؤلاء الناس. فكما أننا في الدنيا نقول هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، كذلك نرجو الله عز وجل بصحبتنا للصالحين أن نلحق بهم، كما قال سيدنا يوسف: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وكما قال الله تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. وأسأل الله عز وجل كما ينفعنا بنسبنا الجسدي أن ينفعنا أيضا بنسبنا العلمي وبنسب الحب الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: المرء مع من أحب. فأنت عندما يتعلق قلبك بالصالحين، بالأولياء، بالمخلصين، بالصادقين الذين رضي الله عنهم، فلا شك أن تعلقك بهم نوع من أنواع النسب الذي أسأل الله أن ينفعنا به في الدنيا وفي الآخرة. يعني آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام أكرمهم الله عز وجل مزيدا على ذلك بشرف النسب الجسدي، إضافة إلى النسب الديني والنسب بهذه الأشياء. طيب نحن الآن ليس لنا نسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام بأجساده، لسنا من آل البيت، وهذا شرف ما نلناه ولا يحق لأحد أن يدعيه كذبا. لكن نحن أيها الإخوة نحب النبي عليه الصلاة والسلام، نحب أصحابه الكرام، نحب آل بيته، نحب العلماء، نحب الأولياء، نحب الصالحين، نحب المؤمنين، ونسأل الله بنسب الحب أن ينفعنا في الدنيا وفي الآخرة.
وروي في غريب التفسير في قوله تعالى: ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، أي يشفعهم في إخوانهم فيدخلهم الجنة معهم.
ما شاء الله.
ولذا حث جماعة من السلف على الصحبة والألفة والمخالطة،
لا لقصد الدنيا ولا لمكاسب الدنيا، لكنني أصحب أخي وأدخره لي يوم القيامة. هذه غايتي أنا بالدنيا، ما بدي منك شيء أبدا، لا من مالك ولا من جاهك ولا شيء، ولكنني أريدك أن تكون شفيعا لي يوم القيامة. لذلك إخوتي الأكارم، الإنسان يحرص على صحبة الأولياء والصالحين والعباد والزاهدين، سواء كان لديهم دنيا أو لا. لماذا؟ لأنني لا أريد منهم دنيا، وإنما أريدهم ليكونوا لي في قبري وفي برزخي ويوم القيامة بين يدي الله تبارك وتعالى. هذا الرجل الصالح إذا أذن الله له بالشفاعة، لمن سيشفع أيها الإخوة؟ أقرب الناس ممن كان معه، هذا كان معي وهذا كان يصحبني وهذا كذا. فإذا نحن أيها الإخوة الأكارم نحرص على صحبة الصالحين ونرجوهم عدة لأنفسنا بين يدي الله عز وجل.
وكره الانفراد والعزلة. ولأبي عبد الرحمن السلمي،
طبعا إخواننا العلماء ذكروا للعزلة وللخلطة ضوابط، فالخلطة لها آفات ومنافع وكذلك العزلة، فكل إنسان أدرى بنفسه، لكن في عنا حد أدنى من الخلطة لابد أن نقوم به، وفي عنا حد من العزلة أيضا لابد أن نتحلى به. فالخلطة المطلقة لا، كما أن العزلة المطلقة أيضا لا نقبلها، بل نأخذ نصيبنا من الخلطة ومن العزلة. وكل إنسان يميل إلى الاستكثار من الخلطة أو العزلة بحسب حاله مع الله عز وجل. وطبعا الخلطة والعزلة المحمودة في الشرع ليس منشأها أمر نفسي، إن والله أنا الآن روح قلبي هيك الصلة مع الناس وبحب الروحة والجية والعلاقات. لك لا يا أخي، القضية مو نفسية، مو قضية إخوان شهوة نفس. كمان العزلة مو منشأها أمر نفسي، أنا أخي بحب أقعد لحالي، أنا بحب لا، ليس هكذا. وإنما أنا أخالط وأعتزل ضمن معايير الشرع، فأخالط أناسا مخصوصين، وأخالط ضمن ضوابط وآداب وحقوق وواجبات، وكذلك العزلة أيها الإخوة أقوم بها من منطلق شرعي وليس من منطلق نفسي. أما بعض الناس بيقول لك أخي أنا بحب أقعد لحالي، قل له أنت هاي نفسيتك أخي، هاي لا تلبسها ثوب العزلة الشرعية أو الخلوة الشرعية، لا، هذه عزلة تفعلها أنت من منطلق نفسي. أنا مثل إنسان كبير بالسن بحب الهدوء دائما، بحب السكون كذا، نقول والله أنت الآن من الأولياء، أنت الآن لأنه بحب العزلة، لا، هو الآن يحب الراحة لجسده، راحة لنفسيته. أما العزلة ربما قلبي يتعلق بالخلق ومع ذلك أعتزلهم وأخالف نفسي رغبة بالخلوة مع الله عز وجل. لذلك لبعض الناس ربما يعتزل الناس، بيقعد لحاله بالبيت، شو عم يساوي؟ عم يضيع وقته. وربما إخواننا فاتح الفيس وقعد وفاتح التلفاز وما شابه ذا، بيقول لك والله أنا قاعد بخلوة، هي خلوة نفسية هي. أما الخلوة الشرعية التي يكون فيها الإنسان مع الله عز وجل، يبتعد عن الناس لئلا يصاب الناس بأذاه، ولئلا يصاب هو أيضا بأذى الناس، ويتفرغ لعبادة الله عز وجل. ووالله يا إخواننا شيء خطير أن نخلط بين الأمور النفسية والأمور الشرعية.
ولأبي عبد الرحمن السلمي من حديث علي مرفوعا: من سعادة المرء أن يكون إخوانه صالحين.
يا سلام، أن يكون إخوانه صالحين. من أصحابك؟ أي نعم، والله الشيخ فلان والولي الفلاني والصالح فلان، ما شاء الله، هنيئا لك بهذه الأسماء التي أنت معهم. فإذا دعوا كنت ممن ذكروه بالدعاء، وإذا يعني جلسوا كنت ممن يجالسهم، وإن سافروا كنت معهم، وهكذا. وربما أيها الإخوة أكرمك الله عز وجل بأشياء أكثر من ذلك، فانتفعت من صلاحهم وولايتهم وحالهم مع الله بخيرات عظيمة في الدنيا وفي الآخرة.
فالأخ الصالح إن نسي ذكره،
يا سلام،
وإن ذكره أعانه.
أول شيء إن نسي ذكره، هذا الأخ الصالح، إن نسي الخير ذكره، سبحان الله، غاب عن المسجد يتفقده، أين أخي فلان؟ نعم، قصر في بعض الأعمال يذكره، إن نسي ذكره، وإن ذكر أعانه على الخير.
ويشير إليه قوله تعالى حكاية عن موسى: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري.
ليه؟ كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا.
كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا.
ويا ترى نحن اليوم أيها الإخوة كم ينبغي علينا أن نتفقد إخواننا هؤلاء الذين يدلوننا على الله عز وجل بقالهم وحالهم. ورحم الله ابن عطاء الله السكندري: لا تصحب من لا يدلك على الله مقاله ولا ينهض بك إلى الله حاله.
وفي رواية أبي داود من حديث عائشة رضي الله عنها: إذا أراد الله بالأمير خيرا جعل الله له وزير صدق، إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه.
وهذا يشير إلى أن الإنسان كلما ارتقت مرتبته فهو أحوج إلى هؤلاء الصالحين أن يكونوا حوله، احتاج إلى هؤلاء الصالحين أن يكونوا حوله، لأنه إخوان أهل الدنيا من يجتمع حولهم عادة؟ المنتفعون، إما من منصبه أو من ماله أو ما شابه ذلك، لذلك هم يريدون دنيا وإن أسقطوه في النار، لكن الصالحين أيها الإخوة هم سياجك من النار في الدنيا وفي الآخرة، يصاحبونك ولا يريدون من دنياك شيئا، وإنما يشفقون عليك فيأخذون بيدك إلى الله تبارك وتعالى، فتنجو في الدنيا وتنجو في الآخرة.
ونقل في الإحياء معنى الحديث وعبر عنه بقوله: من أراد الله به خيرا رزقه أخا صالحا.
يا رب اللهم ارزقنا إخوة صالحين يعينوننا على طاعتك.
والأخ الصالح يشمل العالم والمتعلم، فعن عيسى عليه السلام: من علم وعمل وعلم.
ثلاثة: من علم فعمل فعلم. ثلاث شروط: من علم، لأنه عمل بلا علم ما بيمشي الحال، طيب فعمل، أما إذا علم ولم يعمل، بعدين وعلم غيره. نعم.
فذلك يدعى في الملكوت عظيم.
ما شاء الله، نسأل الله تعالى أن يكرمنا بذلك، والحمد لله رب العالمين.